روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء القرآني المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زيادة لنا ولكم في الأجر والعلم وتدبر القرآن. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن سورة نوح عليه الصلاة والسلام. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور محمد.
وحياك وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا بك. سورة نوح يا شيخ محمد هي حديثنا هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله باسم السورة، يعني لماذا سميت سورة نوح بهذا الاسم؟
جميل.
وأنا أذكر أن في سورة هود حديث طويل عن نوح.
جميل.
ربما يكون أطول من هذا.
نعم.
ولكن سميت هذه السورة باسم نوح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. هذه السورة سميت سورة نوح لأنه ليس فيها شيء غير نوح، لم يذكر فيها أحد ولا قضية أخرى غير قضية نوح عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس هناك مجال لتسميتها إلا بهذا الاسم.
جميل.
أي نعم. ولا يعرف لها اسم في كتب في المصاحف أو كتب التفسير إلا هذا الاسم سورة نوح
عليه الصلاة والسلام.
وموضوعها هو نوح عليه الصلاة والسلام، دعوته وطريقته في الدعوة وما لقيه من قومه وما هو مضمون الدعوة التي جاء بها والأساليب التي سلكها من الترغيب والترهيب، ثم شكواه إلى الله عز وجل من عدم إيمان قومه وإعراضهم عنه، ثم في نهاية المطاف فصل الموضوع بالدعاء على قومه
الله
بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذه السورة هي سورة نوح عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرت من كونها قصة نوح وردت في سور أخرى، نعم هي وردت في 10 مواطن في القرآن الكريم، وهذا الموطن يتميز بأنه بمثابة الخلاصة لقصة نوح، ولذلك ليس فيها أي ذكر لقومه، يعني جدال مع قومه وأخذ وعطاء معه كما مثلا في سورة هود أو الأعراف أو غيرها من السور التي ورد فيها ذكر نوح
وجدال،
أن
يعني
هناك نعم
يعني
هناك
حوار جادلتنا فأكثرت جدالنا،
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فالحاصل أنه في هذه السورة هو كما يقول الدكتور فاضل السامرائي في لمسات البيانية، كأن نوحا يعطي تقريرا عن دعوته خلال 950 عاما.
الله.
فيقول هذا ما حصل مني يا رب، وهذا ما قلته لهم، وهذا ما لقيته منهم، وهذا في نهاية المطاف الفصل الذي بيني وبينهم، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
سبحان الله العظيم.
أي نعم.
والعجيب يا دكتور محمد أن بالرغم من أن نوح وقوم نوح كانوا من أول الأمم، إلا نعم. أنهم كانوا من أعتى
الأمم،
من أعتى نعم. الأمم كفرا.
نعم.
غريبة، يعني مع أن الكفر لم يستفحل بعد إن صح التعبير.
أي هو الكفر ترى من طبيعة الإنسان.
سبحان.
قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عن الإنسان قتل الإنسان ما أكفره،
فهو ما أشد
بطبعه. نعم بطبعه إذا كفر وجحد وطغى وعتى على أمر الله عز وجل يكون كفره شديدا.
سبحانه.
وهؤلاء نموذج، فنوح بقي فيهم 950، ما ترك أسلوبا ولا وسيلة ولا زمانا يدعوهم فيه إلا فعل ذلك، ومع ذلك لم يصل معهم إلى نتيجة،
ما آمن معه إلا قليل.
إلا قليل.
سبحان الله. أينا.
يقال أنهم في أفضل الروايات اللي اطلعت عليها أنهم 84.
طيب قليل. سبحان
شوف
الله.
يعني بمعدل يا أبو عبد الله يعني كل 10 سنوات أو كل 15 سنة يسلم واحد.
لا إله إلا الله.
من يصبر على مثل هذا؟
والله ما حد. قليل قليل فعلا. نعم. نعم. طيب دكتور، سورة نوح هل هي من متى نزلت؟ تاريخ نزولها؟
ما في أي طبعا يعني معلومات قاطعة في هذا الميدان، لكنها مكية.
أيوة.
بإجماع.
جميل.
وعنوانها وموضوعها يدل على ذلك تماما، وحاجة الناس إليها، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمع مثل هذه القصة فيقتدي بأخيه نوح عليه الصلاة والسلام في صبره وبذله وتضحيته، وحاجة المدعوين أيضا ليعلموا كيف كان الأنبياء من قبل وإلى ما دعوا، وأن دعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثل دعوة أولئك تماما سواء بسواء، وأن العاقبة التي حصلت لهم قد تحصل لكم.
سبحان الله.
أي فاحذروا من عقوبة الله. ولذلك يؤكد على هذه السببية فيقول مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني ما أغرقوا لأنهم قوم نوح، ما أغرقوا لأنهم كانوا يعيشون في العراق أو يعيشون في المكان الفلاني، أغرقوا بسبب خطاياهم فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما كان يشتكي نوح عليه الصلاة والسلام منهم وبسبب ذلك دعا عليهم، قال نوح رب إنهم
عصوني،
يعني أنتم يا أهل مكة إن فعلتم مثل ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم حل بكم مثل ما حل بهم. قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا كما تفعلون يا أهل مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم من المكر. ولاحظ كيف يسميها المكر الكبار.
جميل.
كبار هذه مبالغة في الكبير يعني.
جميل. سوف نتوقف مع التفاصيل إن شاء الله، لكن إذا نقول هي سورة مكية قديمة النزول. ولذلك بعض العلماء يذكر أن من علامات السور المكية ذكر قصة نوح فيها، باعتبار أنها لم تذكر في القصص المدني ولم تفصل فيه.
نعم.
وأيضا من الأشياء التي لفتت نظري دكتور محمد في سورة نوح أنه لم يذكر فيها، بالرغم من أنها كما تفضلت أشبه ما تكون بتقرير يعني.
نعم.
أنه لم يذكر فيها المدة التي مكثها في قوم، وإنما ذكر في سورة العنكبوت فقط في القرآن.
نعم.
كله.
نعم.
فلما تأملت هذا وجدت أن العلماء يقولون سورة العنكبوت هي قد تكون هي آخر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة، وبعضهم يقول نزلت في الطريق إلى المدينة. فكان من المناسب أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت كم بقيت في مكة؟ 13 سنة وستهاجر. طيب شوف نوح كم جلس. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عام. فكان من المناسب أنه يؤخذ فقط من قصة نوح هذا المدة فقط.
سبحان الله. طيب مما يؤكد ما تذكر أو ما يعني يشير إليه أنه في سورة القصص التي تسبق سورة نوح قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة. صحيح في معناها والله أعلم أنه رادك إلى المعاد اللي هو مكة. فهي ما تذكره من العنكبوت كانت في أواخر السور التي نزلت في مكة.
جميل.
يؤكده هذا المعنى.
كان التسلية. طيب إذا نقول إذا موضوع سورة نوح هو قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما فيها من العبر والدروس.
نعم.
طيب. وهي مكية كما تفضلت وسورة واسمها نوح.
نعم.
وهي من السور التي سميت بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
كما أن هناك سورة نوح وإبراهيم
وهود
وهود
ويونس
مريم
ومحمد
وآل عمران ومريم أيوة. جميل. وسورة يوسف أيضا.
يوسف. نعم.
ولا يوجد سورة باسم موسى مع أن أكثر نبي ورد ذكره في القرآن الكريم.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
طيب جميل. طيب دعنا نأخذ، هل ورد هناك فضائل لسورة نوح يا دكتور؟
ليس هناك فضائل إلا فضائل مفصل عامة.
المفصل التي مرت معنا أكثر. أي
نعم. أكثر.
طيب جميل. طيب دعنا نأخذ السورة من أولها يا دكتور ونتوقف عند يعني آياتها.
قبل أن نبدأ بها الحقيقة أنا أقول هذه السورة نموذج لذكر الحقائق من خلال القصص.
معليش قبل أن نسترسل أنا أرى في يدك صورة من المصحف.
نعم.
وقد وردني سؤال من أحد الأخوات وهي طالبة علم وقالت يعني يا شيخ عبد الرحمن كيف الشيخ محمد في يده قصاصة من المصحف؟
قصاصة من المصحف.
يعني توقعت أنك تقص من المصحف. فقلت هذه صورة.
أي نعم.
فكيف تجيب عليها
طبعا.
الشيخ؟
طبعا أنا أفعل ذلك من أجل بس خفة الورقة بيدي. وثانيا ما ذكرته حتى لو قصصت المصحف ما في شيء إن شاء الله.
جميل.
ما دام يحترم ولا
يحسنت ويعادل مكانهم.
فهذا المحذور يعني غير وارد الحمد لله.
حبيت أنبه لأن قد تكون تشاهد وأنت أيضا.
أي لا هي تراها صورة وليست يعني. جميل. صورت الصفحة من أجل تكون خفيفة بيدي.
جزاك الله خير.
أي نعم.
طيب تفضل يا شيخي.
طيب
قبل أن نبدأ
قبل أن نبدأ ذكر الحقائق وتقرير العقائد من خلال القصص أسلوب قرآني عظيم وبديع ويوصل هذه الحقائق بيسر وسهولة إلى النفوس.
جميل.
يعني ممكن تقول الآن بدل ما تذكر هذه القصة أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا حل بكم العذاب.
وانتهينا بس،
انتهى الموضوع. لكن هل هذا يوصلها بطريقة بليغة إلى النفوس؟ هل هذا يؤثر فيها؟ هل هذا يعطيها الاعتبار ويوصلها إلى مرحلة يعني التأثر، يجعل النفس تردد مثل هذا الخبر وتعيده وتبديه مرة بعد أخرى حتى تستجيب؟ لا.
جميل.
ولذلك نحن نقول للدعاة، للمربين، للخطباء، للوعاظ، لكل من يريد إصلاح الناس، إياك أن تخطئ سبيل القصة، خصوصا القصص العظيم، أفضل القصص وأحسن القصص قصص القرآن. ألا ترى يا دكتور عبد الرحمن أنه تفرض قصة كاملة أو سورة كاملة لقصة؟
نعم.
سورة يوسف مثلا،
صحيح،
من أولها إلى آخرها ليس فيها إلا ذكر
يوسف
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وهذه السورة من أولها إلى آخرها، يعني معنى الإمام يقرأها يوم على الناس في ركعة أو في ركعتين، يقرأ عليهم قصة،
يلخص لهم قصة نوح. نعم.
فهذا يبين لنا أن هذا الأمر يجب أن يكون بمحل عناية من الآباء، من المربين، الأساتذة، الخطباء، الوعاظ، المذكرين، كل هؤلاء يجب أن يتأكدوا أن الحقائق قد لا تصل عبر الإلقاء المباشر، وإنما عبر القصة والخبر والحكاية الموزونة التي تتضمن العظة والعبرة، ولا يراد بها مجرد التسلية.
جميل. نعم. جدا، جزاك الله خير.
طيب، هذه السورة افتتحت بقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا. طبعا لما تفتتح بهذا سيلتفت الذهن، المرسل من؟ الله. إذن المسألة ليست
إن مسألة
إن نحن بأسلوب المعظم نفسه.
نعم.
إذن فانتبهوا إلى عظمة ما نقول، وإلى عظمة من أرسلنا، وإلى عظمة هذه الرسالة. وأرسلنا أيضا نوحا إلى قومه، ذكر أنه أرسله إلى قومه لأن الله عز وجل من حكمته ورحمته أنه لا يرسل نبيا إلا إلى قومه، إلا ما وقع من لوط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. وذلك لأنه يفهم طبائعهم ويعرف عاداتهم ويستطيع الوصول إليهم ويعرف لغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
ليبين
لهم.
نعم.
ولذلك نحن نقول ينبغي أن يكون الداعية من نفس الجنسية، ليكون قريب في معرفة النفوس، معرفة اللغة، معرفة العادات، معرفة الثقافة.
صحيح.
والداعية اللي يكون معار، يأتي من قوم آخرين، في الغالب
يقع في بعض المواقف المحرجة.
أي نعم. وقد يكون هناك أسباب تمنع من النجاح.
صحيح.
قال: أن أنذر قومك. بدأ بالإنذار هنا، يظهر والله أعلم لأن القوم، لأنه مرت فترة وهنا الآن تقرير، فهذه الفترة كانت كافية لإيصال النذارة إليه.
نعم.
وإلا كل نبي يأتي بالنذارة ويأتي بالبشارة.
جميل.
ويأتي بالترغيب والترهيب كما سيأتي معنا بعد قليل. قال: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم، مباشرة استجاب نوح لنداء الله عز وجل وبلغ الرسالة،
بدأ في ممارسة الدعوة.
ولاحظ ما قال: إني لكم نذير مبين، بل
يا قومي،
معنى ذلك أني ناصح لكم.
نعم.
أنتم قومي وأهلي وعشيرتي، كما يقول الناس عندنا هنا عزوتي، يعني ناس أتعزى بكم وأنتمي إليكم وأحبكم، ولا أدخر لكم إلا الخير، ولا
أحب لكم إلا الخير.
أي نعم. يا قوم إني لكم نذير مبين. طبعا ممكن يكون إني نذير مبين لكم، لكن قدم الجار والمجرور الخصوص.
أي يعني كان لكم خاصة.
أي والدلالة على العناية.
جميل.
أين كما قال الرجل الأعرابي لما سب رجلا، قال: إياك أعني. قال له يرد عليه: وعنك
أعرض.
أين قال: أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اعبدوا الله، هذا خلاصة دعوة الأنبياء.
نعم.
ألا تتوجهوا بعبادتكم إلا لله، وأنكم ما خلقتم إلا للعبادة. واتقوه، اجتنبوا محارمه. وأطيعون، لأني أنا الوسيلة
بينكم وبين الله
عز وجل. فلن تتحقق عبادتكم لله وتقواكم له إلا بطاعتي.
الله،
يعني معه الرسالة.
نعم. صحيح.
فكيف يمكن أن يقول إن خلاص نحن نعبد الله ونتقيه، لكن أنت أخرج من المشهد؟ أي لا بد من طاعته. ولذلك قال الله عز وجل: من يطع الرسول
فقد أطاع الله.
قال: يغفر لكم من ذنوبكم، يعني إذا فعلتم ذلك غفر الله لكم من ذنوبكم. فإن قلت لماذا قال من ذنوبكم؟ قل لأنه يتحدث عن الماضي. أما المستقبل فهذا يحتاج إلى يعني
إلى توبة جديدة،
توبة جديدة واستغفار جديد. والعجيب من الملاحظات في القرآن أنه ما يأتي المغفرة في حق الكفار إلا مقرونة بمن؟
من ذنوبكم.
أين؟ أما إذا جاءت في حق المسلمين فيتأتي بدون من
يغفر ذنوبكم.
أين؟ ومن هنا على الصحيح أنها تبعيضية، هذا أصوب الأقوال فيها.
وليس
من قال أنها لبيان الجنس أو قال لابتداء الغاية أو غير ذلك ما له وجه، وهما قولان ضعيفان كما قال القاسمي وأبو حيان ونحوهما. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. طبعا هذه أشكلت على الناس، كيف يؤخركم إلى أجل مسمى؟ أقول هذه مثل الحديث الواردة في صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. فالله عز وجل جعل الإيمان سببا في زيادة الأجل، بحيث لو لم يؤمن الإنسان عجل الله له العقوبة أو يعني أنزل به الموت. كذلك الإنسان إذا وصل رحمه بسط الله له في الرزق وأنسأ له في الأجل، يعني أخر له في الأجل، وهذا مكتوب عند الله عز وجل.
نعم.
قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم حكى لربه سبحانه وتعالى في هذا التقرير ماذا صنع معهم، هل أعذر إليهم، هل قام بالواجب وأداه، هل هذه النتيجة وهي ما آمن معه إلا قليل كان سببها
التكاسل عن الدعوة؟
أي نعم.
أو التقرير
قال وهو الصادق عليه الصلاة والسلام على نبينا، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني منتهى البذل والتضحية،
يعني استغرق جميع الأوقات.
جميع الأوقات.
نعم.
لاحظ يا أبا عبد الله، يعني ما قال والله أنا عندي دوام الساعة 7 إلى الساعة 2:30 الظهر وخلاص، يعني باقي بصير لأولادي وأهلي وكذا، لا، استغل كل فرصة في الليل وفي النهار وجعلها ميدانا للدعوة.
جميل.
طيب قدم الليل لماذا؟ لأن النهار في الغالب يكون الناس فيه مشغول بطلب الرزق وبالرعي وبالزراعة وبالحرث وغير ذلك. في الليل غالبا يجلس الناس ليأنسوا ويشربوا الشاي والقهوة ويعملوا ها بعد صلاة المغرب أو كذا إذا غربت الشمس قبل أن يناموا، فهو أنسى.
قصدك يشرب الشاي الآن، ما هو في عهد نوح
عليه الصلاة والسلام، وما يدريك قد يكون الشاي عنده أيضا.
جميل.
ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني من شدة إعراضهم كلما دعوتهم أعرضوا
فرار، حتى فرار ما هو مجرد يعني.
لا ما هو مجرد بس إعراضا، لا فرارا. وهذا يا أبو عبد الله لمن جربه من أعظم الأسباب التي توهن الداعية وتجعله يتوقف من أول الأيام. يعني أنت الآن لو تقف في مسجد يا أبو عبد الله تلقي كلمة ويبدأ الناس يتسللون أمامك فلا يبقى أحد،
والله سأصاب بإحباط.
تقوم مرة أخرى يمكن
توبة، ما عاد أقوم بهذا المسجد.
كيف؟
صحيح.
وقد يكون سبب لأنك ما تقوم في مساجد أخرى.
أي والله صحيح.
لكن انظر، قال فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وبقي يا أبا عبد الله 950 عاما يدعوهم ليلا ونهارا. ثم يقول وإني كلما دعوتهم في كل مرة أدعوهم فيها لتغفر لهم، لاحظ ما قال ليؤمنوا.
أي والله،
يعني لتحصل
ولا النتيجة. لمصلحتي الشخصية
مصلحتي وإنما لتكون المصلحة لهم خالصة. جعلوا أصابعهم في آذانهم، شوف إلى أي درجة، حتى يعني شبهت كأن الأصابع كلها أدخلت في الآذان، فإما أن يكون مراد أصبع كل إنسان في أذن كل إنسان فصارت أصابع في آذان، وإما أن يكون مبالغة في سد الأذن بكل الأصابع.
الله أكبر.
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا
رؤوسهم
ووجوههم بثيابهم لئلا يشاهد نوحا من شدة إعراضهم عنه.
الله أكبر.
يعني نوح عليه الصلاة والسلام لو اعتزل الناس بها في البادية كان أريح له من هذه الشغلة التي يراها كل يوم من هؤلاء المدعوين النافرين منه. قال وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا، شوف التأكيد أنه بلغ بهم الكبر درجة عالية جدا بحيث لا يمكن يقبلوا مني شيئا. قال مبينا الوسيلة، الآن هذا الزمان.
نعم.
ونستغرق الزمان ومع ذلك لم يلقى منهم إلا الفرار
ليلا ونهارا. نعم.
أي نعم. الآن جاء الوسيلة، كيف كانت وسيلته في الدعوة؟ هل كان يستعمل الدعوة السرية ولا الدعوة الجهرية؟ قال ثم إني دعوتهم جهارا.
نعم. نؤجلها بعد الفاصل.
يلا.
فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نكمل قصة نوح مع شيخنا الدكتور محمد الخضيري إن شاء الله.
مع تفسير مباشر.
السؤال الثاني عشر، قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا، ما هو تفسير كلمة كبارا؟ عظيمة، يسيرة، لا قيمة له.
وبقرآن يروحي رحلت رحلات ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون، ما زال حديثنا متصلا مع شيخنا الدكتور محمد الخضيري حول سورة نوح. نعود دكتور إلى
أساليب نوح.
أساليب نوح في الدعوة.
نعم. استعمل وسيلة.
يبدو لي يعني أن سورة نوح بالذات فيها كثير من وسائل الدعوة.
نعم.
يعني
نعم.
في هذا النقطة.
جدا. في هذا مدرسة للداعية حقيقة.
نعم. تفضل.
قال ثم إني دعوتهم جهارا. طبعا استعمال ثم للدلالة على المهلة والمدة الطويلة.
نعم، لأن ثم تدل على التراخي.
أي على التراخي. قال ثم إني دعوتهم جهارا، أي معلنا لهم الدعوة ومجاهرا بالقول في المحافل. وهذا يدل على أن نوح عليه الصلاة والسلام كان واثق من دعوته، وثانيا لم يكن في دعوته شيء غامض أو سرية. ما هي دعوة نخبوية؟ دعوات الأنبياء ليست نخبوية، يعني ليست للنخب وإلا للمثقفين وإلا لطلاب الجامعات، لا، لكل البشر، لكل من تصله هذه الدعوة، لكل من نفخت فيه الروح. دعوتهم جهارا، ثم في الدلالة أيضا على هذه المهلة وهذا الامتداد، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الأولى دعوة جهرية عامة، يا قوم اتقوا الله، أطيعوا الله، أعبدوا الله. ثم بدأ بعد ذلك بعملية التفصيل، يأتي لهذه الجماعة فيدعوهم إعلان، يخبرهم بما عنده، ويأتي إلى ذاك الشخص فيسر له، لأن بعض الناس يا أبا عبد الله يصلح معه أن تزوره في بيته تتحدث معه حديثا شخصيا، هذا أنفع له في الدعوة.
نعم.
وآخر يصلح أن تدعوه مع جماعة يتأثر من رؤية مشهد الناس واستجابتهم،
وأكثر من التأثر
الفردية. ولذلك الداعي عليه أن يسلك هذا السبيل وهذا السبيل في تبليغ دعوته.
جميل.
فمن يصلح معه الكلام الخاص يذهب إليه في بيته وفي مكانه الخاص، ومن لا يصلح معه إلا أن يكون مع عموم الناس فليفعل ذلك مع عموم الناس.
جميل. أستاذنا في اتصال دكتور محمد.
نعم.
معنا الأخت زهرة من الإمارات، تفضلي يا أخت زهرة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، مرحبا بك.
شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص ورود اسم الأسماء الله الحسنى العزيز الحكيم في مواضع المتفرقة في القرآن. يعني أشوف مثلاً سورة البقرة يعني العزيز الحكيم، أو مثلاً مكان في عقاب العزيز الحكيم. يعني بس كنت أعرف شو الحكمة من ورود اسم الله العزيز الحكيم في المواضع المعينة في القرآن.
طيب.
بالإضافة كنت أريدكم يعني تنصحوني، أحب تفسير القرآن ويعني أشغل نفسي في تفسير القرآن، لكن ما عندي المنهج الصحيح أني أتعلم تفسير القرآن، فكنت أبغى نصيحتكم. والبرنامج صراحة برنامج رائع جدا، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك، الله يفتح عليك. عفوا، نكمل الشيخ ثم نأخذ طيب. بعد الفاصل الثاني الأسئلة إن شاء الله.
طيب.
نعم.
قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لاحظ عبد الله هنا ما قال ثم إني أعلنت لهم ثم أسررت لهم، لأن الإعلان هنا والإصرار كانتا متزامنتين.
أيوة.
فالمرحلة الأولى كانت مرحلة
جهرية، إعلان عام يعني.
نعم. ثم بدأ يذهب إلى المجامع وإلى الأفراد، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، لا يترك مجالا أو محلا،
فرصة،
أي فرصة، إلا وينتهزها لإبلاغ دعوته. جميل. طيب، ماذا قال لهم؟
أيوة.
هذا الآن المحتوى. فقلت استغفروا ربكم، ربكم الذي رباكم، الذي أعطاكم، الذي منحكم ورزقكم، الذي خلقكم أوجدكم من العدم، إنه كان غفارا، أي يغفر مغفرة كثيرة
كل من استغفره غفر له،
يعني غفار مبالغة،
مبالغة في كثرة مغفرة الله عز وجل وسعتها. ثم رغبهم بما تحبه نفوسهم. ما هي النتيجة؟ ما قال لهم يدخلكم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أصلا ما آمنوا بالآخرة ولا تغريهم الآخرة في شيء، لأنهم لا ما تساوي عندهم شيء. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار.
وهذه الأشياء التي تتوق إليها نفوسهم في العاجل يعني.
نعم، ولذلك هذا من حكمة الداعية، أنه ينظر إلى الشيء الذي يتوق إليه الإنسان. جميل. قد يتوق هو إلى طول العمر، تذكره بأن الدعوة هذه إذا قمت بها قد تكون سبب لطول عمره. قد يتوق إلى مثلا الذرية، تقول له هذا سبب للذرية.
نعم. جميل. أستاذنك معنا الأخ عبد الله من عمان، حياكم الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أو من صلالة، حياكم الله، مرحبا بك.
يا الله، عندي سؤال عن ذكرتم في بداية الحديث عن أسماء الصور التي ذكرت بأسماء الأنبياء.
أيوة.
من ضمنها ذكرت وقلت آل عمران.
أحسنت.
اللي رأى من هم آل عمران، وهل هناك نبي باسم النبي عمران؟
أحسنت، جميل. سيجيبك الشيخ آل عمران. يعني عندك سؤال آخر يا عبد الله ولا خلاص؟
لا ما عندي، شكرا.
بارك الله فيك، أبشر أبشر بإذن الله. نعود يا شيخنا. أيوة تفضل.
نعم. طيب، ثم رغبهم هذا الترغيب الدنيوي العاجل.
والنفس مولعة بحب العاجلي.
نعم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا دعا أن ينتبه إلى رغبات وحاجات المستمعين. لما تشوف واحد طفشان تقول يا أخي إذا صليت ترى هذه تعود عليك بالسعادة والراحة النفسية والطمأنينة، وترى الدنيا مشرقة أمامك ومضيئة، هذا سبب يجلبه لهذا الخير.
صحيح، علاج نفسي.
ثم قال معاتبا إياهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله عز وجل حق تعظيمه. لماذا لا يكون لله عز وجل ذلك القدر في نفوسكم فتخافونه وتهابونه وتجلون أمره وتطيعون نبيه؟ وقد خلقكم أطوارا، أي على مراحل،
طورا بعد طور،
طورا بعد طور. ولما انتهى من النفس انتقل إلى العوالم، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تعلموا ذلك؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ولاحظ أفرد كل واحدة بجعل ليبين أنها آية مستقلة تستحق الاعتراف والشكر لله عز وجل. لولا فضل الله عليكم بذلك لبقيتم في ظلام دامس وفي دنيا متعبة جدا. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، أخرجكم منها وأنشأكم منها، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، يذكرهم بالآخرة بأسلوب عجيب وجميل جدا. والله جعل لكم الأرض التي تعيشون عليها، بعد ما انتقل من العالم العلوي نزل إلى عالم السفلي، فقال جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة، تبنون عليها، تزرعون، تمشون، لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي طرقا ويعني مسالك.
جميل.
ثم اشتكى نوح عليه الصلاة والسلام إلى ربي عز وجل بعد ما ذكر له يا ربي هذا ما قلته لهم، وهذا ما صنعته معهم، وهذا ما فعلته مع هؤلاء. فقال مشتكيا،
تفضل. نأخذ الشكوى بعد اتصال الأخ عادل من العراق. أخ عادل تفضل، حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
الله يبارك فيك، حياكم الله يا أهل العراق، تفضل.
دكتور، وقال نوح الرب لا تذر على أرض من الكافرين ديارا بعدما إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لماذا سيدنا نوح شرح يعني وضح إنك إن تذرهم، إن الله سبحانه وتعالى يعلم بما في نفوس الكافرين، فلماذا هذا التوضيح؟
جميل، أحسنت.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، قال الله تعالى لسيدنا نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما.
صحيح.
ما الفرق بين العام والسنة؟
طيب.
وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا أخ عادل. طبعا طيب. يبدو لي الأخ عادل باحث يعني، وأسئلته أسئلة بحثية.
نعم.
جميل، تفضل.
قال نوح الرب إنهم عصوني، يبين شكواه لله عز وجل.
أيوة.
ويقول مع أني فعلت ذلك كله معهم، ويعني بسطت لهم الدعوة ورغبتهم ورهبتهم في الوقت ذاته وذكرتهم بك وبنعمك العلوية والسفلية والنفسية، إلا أنهم عصوني. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا الملأ,
الملأ
الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا والعياذ بالله كفرا ونكرانا وجحودا. قال ومكروا مكرا كبارا, أي كادوا الدعوة وكادوا الناس في صدهم عن سبيل الله عز وجل كيدا عظيما. وهذا المكر الكبار سبحان الله يتوارثه هؤلاء الكفار وهؤلاء الملأ جيلا بعد جيل.
أتواصوا به,
بل هم قوم طاغون.
الله أكبر.
سبحان الله. قال الله عز وجل وقالوا, يقولون من تواصيهم ومن مكرهم, لا تذرن آلهتكم, إياكم أن تدعوا الآلهة التي عهدتم عليها آباءكم, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله ولا تذرن ودا, هذا قد يكون من باب عطف الخاص على العام.
آلهتكم يعني هو أي واحد من الآلهة.
أي هي من الآلهة. أي نعم. وقد يكون تفصيل لهذه الآلهة, وأن الآلهة منها ود وسواع ويغوث
ويعوق ونسر.
نعم. ولاحظ أنه قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يغوث ويعوق ونسرا قالوا إنما جمعها لأنها كانت على صورة الحيوانات, أما ود وسواع فكان ودا على صورة رجل وسواع على صورة امرأة, فأفرد هذين لعله لشدة الفتنة بهما ولعله أيضا لشدة تعظيمهما. طيب ما هي هذه الأسماء؟ هذه الأسماء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فلما ماتوا جاء الشيطان إليهم فقال صوروا على صورهم وضعوها في مجالسهم لعلكم إذا ذكرتموهم يعني تهيجتم
تنشطون للعبادة
ونشطتم للعبادة. فصوروا ثم ذهب الجيل الأول, فجاء الشيطان الجيل الذي يليه وقال إنما صور هؤلاء أو إنما كانت آباؤكم يعبدون هؤلاء ويتوسلون بهم من الله عز وجل فعبدوهم, فمن هنا جاءت عبادة الأصنام.
الله.
ومن هنا حرمت التماثيل والتصاوير وجعلها الله عز وجل يعني حدا فاصلا لأنها من أعظم الأسباب الموقعة في الشرك. نعم.
الله أكبر. معنا الأخ زياد من الرياض. دكتور نأخذ اتصال منه. الأخ زياد أو أم زياد, عفوا أم زياد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله.
بارك الله في جهودكم ونفع به هذه الأمة. لو سمحت الشيخ أريد شرح آية 71 من سورة هود.
أبشري.
التي امرأته قائمة فضحكت.
أيوة.
وما الفرق في الآيتين في سورة آل عمران الذي قال زكريا ربي اجعل لي آية, قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, وفي سورة مريم قال رب اجعل لي آية, قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ما الفرق بين هذه الآيتان وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
كتاب للمبتدئة لتدارس القرآن بين أخوتي وأهلي وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أم زياد, الله يعطيك العافية. حياك الله. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة يا شباب حتى نستطيع أننا نجيب عنها إن شاء الله. نعم.
تفضل يا شيخ. فهؤلاء بدأت الفتنة عندهم بقبولهم لتصويرها, ثم جاء الشيطان بعد ذلك واستغفلهم وأمرهم بعبادتها وذكرهم بأن آباءهم أو كذب عليهم في أن آباءهم كانوا يعبدونها, ثم سرى الشرك في الناس.
وهذا يدل يا شيخ أن قوم نوح في أصلهم كانوا قوم مؤمنين.
نعم.
ثم دخل فيهم الشرك بهذه الطريقة. نعم. فأرسل إليهم نوح.
نعم. 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 قال وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا, أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا, فالله عز وجل قد جعل عذابهم وعقابهم الغرق. وهنا نتعجب يا أبو عبد الله كيف أن العقوبة جاءت قبل الدعاء, لعل هذا والله أعلم لربط العقوبة
بالذنب
وأن الذنب هو هذا الذي ذكره نوح, عصوني واتبعوا من لم يزده ومكروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا أغرقوا, هذا هو سبب إغراقه.
الله
أكبر. أي نعم. قال فأدخلوا نارا, استدل بها العلماء على أن قوم نوح يعذبون الآن في قبورهم لأنه يعني قال فأدخلوا نارا.
صح.
ونحن نعلم أن إدخال النار إنما يكون
بعد القيامة
بعد القيامة. إذن فهذه نار أخرى غير النار التي وعد بها الناس ممن كفر. قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني ما وجدوا أحدا ينصرهم فيرد عنهم عذاب الله. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا. فالديار هو ساكن الدار،
ساكن الدار.
أي نعم. والغالب أنها ما تستعمل إلا في أسلوب النفي، ما في البلد من ديار ولا نافخ نار. أي نعم. طيب لماذا دعا نوح عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قد أوحي إليه، أوحي أنه قد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن،
خلاص.
أي فعند ذلك لما رأى أنه لا مجال دعا عليهم وقال كلمته: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولعله يأتي سؤال الأخ
عادل،
عادل من
يعني يقول الله يعلم
أعلم. أي نعم. هو يعتذر لنفسه،
أيوة
هو يعتذر لنفسه ويقول يعني مثل هؤلاء لا يستحقون أن يبقوا على وجه الأرض فيعصوك يا ربي. فكأنه يستعظم أن يوجد في أرض الله من يعصي الله سبحانه وتعالى،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر: يا ربي إن تهلك هذه العصابة
لا تعبد
لا تعبد في الأرض.
نعم. ثم لما دعا عليهم دعا لآخرين، وهذا يعني من رحمة الأنبياء بالأمم. ودعوة نوح هنا عليه الصلاة والسلام تدرك كل مؤمن،
الله أكبر.
يعني شوف لاحظ يعني كيف كان الأنبياء عليهم الصلاة صاحب نفوس عالية وسامية. قال رب اغفر لي، فبدأ بنفسه، وهذا أخذ من علماء مشروعية الدعاء للنفس أولا. فإذا أردت أن تدعو
غفر الله لي ولك،
أي تقول غفر الله لي ولك، هداني الله وإياك. رب اغفر لي ولوالدي، بدأ بالوالدين لعظم حقهما. واستنبط من هذه الآية أن والديه كانا مؤمنين. لماذا؟ لأنه قال بعدها: ولمن دخل بيتي
مؤمنا.
لأن هناك من يدخل بيته من غير المؤمنين،
كزوجته
وولده.
الله المستعان.
ولذلك استثنى في من يدخلون البيت ولم يستثني في الوالدين،
أيوة.
للدلالة على أن والديه كانا مؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا يدل يا أبا عبد الله على أن الدعاة كانوا مفتوحين
على الناس،
كانوا مغلقين غامضين، ما يفتحون بيوتهم للناس ولا يعرف الناس إيش عندهم،
صحيح.
ولا لهم صلة بالمجتمع. لا، من دخل بيتي، قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ما ترك
أحدا. ولذلك نحن نقول يشرع الإنسان في دعائه أنه يدعو لنفسه خاصة ولمن حوله كالوالدين والأولاد والذرية والأهل والجيران وأهل البلد، ثم لا ينسى أي مؤمن أو مؤمنة في الأرض ممن كان أو يكون.
الله أكبر. فتشمل كل مؤمن ومؤمن.
ولذلك ورد في الحديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني الآن لما نقول، دعنا نقولها: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعطيني الله عز وجل بكل مؤمن في الأرض
حسنة،
حسنة ممن تقدم أو ممن هو حاضر.
الله أكبر، فضل عظيم.
قال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا،
تبارا
أي هلاكا.
التبار هو الهلاك،
الهلاك نعم، تبرا أي هلك، هلك نعم.
إذا انتهينا الآن من السورة. نتوقف مع فاصل الآن ثم نعود للأسئلة ونتناقش في بعض القضايا. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل بعده حديثنا عن سورة نوح إن شاء الله.
مع تفسير مباشر مركز تفسير لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال الثاني عشر، قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، ما هو تفسير كلمة كبارا؟ عظيمة، يسيرة، لا قيمة له.
وبقرآن يروحي رحلت رحلات ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع نبعة تفسير مباشر.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، وحياكم الله في برنامجكم التفسير المباشر. ما زال حديثنا متصلا حول سورة نوح عليه الصلاة والسلام مع ضيفنا الدكتور محمد الخضيري. قبل أن نواصل حديثنا دكتور، دعنا نبشر الفائز في سؤال الأمس، لعلكم تعرضون أيها الإخوة الترشيح لمن فاز في حلقة الأمس، ونسأل الله أن يجعل الجميع من الفائزين في الدنيا والآخرة. محمد، ما شاء الله، محمد أحمد أمين من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
ما شاء الله،
جميل، مبارك يا محمد، أسأل الله لك التوفيق. وسوف تصل إليه رسالة على جواله ورسالة على إيميله، وأيضا رسالة للأخ المشرف على المسابقة في مركز تفسير،
ما شاء الله،
شوف التقنية،
جميل والله.
أي والله، الله يوفقهم جميعا،
أسأل الله لهم التوفيق.
لعلنا يا شيخ محمد بعد أن انتهينا من سورة نوح لأن نتوقف مع بعض الأسئلة التي وردتنا،
جيد.
وكان حتى فيه أمس بعض الأسئلة التي وردت، الأخت زهرة سألتنا سؤال في سورة الصفات الحقيقة، وكل يوم أماطل فيها بكرة، فوش رأيك؟ مع أنها سألتنا في حلقة كنت أنت ضيفها،
نعم،
فهو من الأسئلة التي ما زالت في رقبتك يعني.
أيوة.
هي سألت سؤال في سورة الصفات، وقالت يعني في سورة الصفات ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح، ثم ذكر قصة إبراهيم، أو ذكر قصة إبراهيم أولا ثم قال في آخرها إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه، ثم قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
نعم.
حلو.
جميل.
ثم جاء بعدها بسورة بقصة موسى فقال سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال قبله قبل إبراهيم في نوح قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. حلو.
نعم.
ثم لما جاء إلى أيضا لوط، أو عفوا سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين، جاء عند لوط فقال وإن لوطا لمن المرسلين، ثم لم يقل بعده وبعد يونس هذه الخاتمة
تركنا عليه
وتركنا لا. عليه في الآخرين إن كذلك نجزي المحسنين. فما العلة؟ يتبحث عن هذا
الذي يظهر لي والله أعلم أن الأنبياء السابقين كان لهم عقب بخلاف لوط عليه الصلاة والسلام ويونس، فلم يجعل الله عز وجل في ذرياتهم أنبياء.
أيوة.
أضف إلى ذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام كانت الخاتمة فيها شيء من العقوبة، ولذلك ما قال إنا كذلك نجزي المحسنين.
يونس
عليه الصلاة والسلام. أي نعم. بخلاف مثلا ما حصل في نوح وإبراهيم وموسى عندما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من العقوبة العظيمة البالغة التي حلت بأقوامهم أو حلت بمن كانوا يدعونهم، فيقول الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين. جميل. فلعل هذا هو السبب والله أعلم.
طيب جميل. الأخت زهرة من الإمارات دكتور تسأل سؤال وتقول صفة العزيز الحكيم التي يختم الله بها الآيات إنه هو العزيز الحكيم كان عزيزا حكيما ونحو ذلك، تقول يعني هل هناك من حكمة في ترتيبها ومجيئها في خواتم الآيات بهذه الطريقة، وهل هناك مصدر يمكن أنك تحيلها عليه في هذا؟
أي نعم. طبعا ختام الآيات بالعزيز الحكيم من أكثر الخواتيم من أسماء الله عز وجل وصفاته، وذلك لأنها جامعة بين أمرين عظيمين. الأول إثبات العزة لله، فالغالب أنك تجد في الآية ما يدل على ملك الله عز وجل، على أمره القدري أو أمره الشرعي الذي جعله سبحانه وتعالى يأمر عباده فيكون بذلك عزيزا وحكيم، أن هذا الأمر ليس فيه شيء من السفة أو الطيش أو عدم الحكمة، لأن العزة غالبا تقرن بشيء من الطيش، الله عز وجل منزه عن ذلك كله، ولذلك حكيم. حكيم معناها حاكم يحكم بما يشاء قدرا وشرعا، وحكيم بمعنى محكم لا يقدر ولا يضع الشيء إلا في موضعه من الحكمة. فتجد الآيات التي ذكرت فيها العزيز الحكيم فيها ما يدل على الأمر وعلى الإنفاذ وعلى الملك، وفيها ما يدل على أن ذلك هو مقتضى الحكمة.
الله.
نأخذ مثال يا أبا عبد الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيش؟
عزيز حكيم.
ولا غفور رحيم؟
لا عزيز حكيم.
لا يمكن الأعرابي فهمها لما قرأت عليه الآية وقال القارئ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما هذا كلام الله؟ كيف يقطع أيديهم يقول غفور رحيم؟
صح.
فالأعرابي فهمها بنفسه مع أنه ما يدري إيش الخاتمة.
صح.
فانتبه القارئ وأعاد الآية وقال عزيز حكيم. طيب عزيز من أي ماذا؟ من أي ماذا؟ أنه أمر بقطع يد السارق لأنه عزيز يأمر فيطاع سبحانه وتعالى، له الملك التام. طيب وهل هذه العزة مجرد استعلاء؟
لا، وإنما مع حكمة،
مع حكمة بالغة وحكم تام.
الله أكبر.
حكم شرعي وحكم قدري كلاهما تامان. جميل. ليس فيهما شيء من السفة وعدم.
جميل جدا. هل هناك مرجع؟
هل هناك مرجع؟ طبعا المفسرون يذكرون شيئا من ذلك، لكن هنا من المعاصرين في رسائل ماجستير ودكتوراه كتبت في التذييل أو حكمة التذييل بأسماء الله عز وجل.
جميل.
أنا لا أتذكر رسالة معينة، لكن هناك أكثر من رسالة في هذا الموضوع.
وفي كتاب شيخك العبيد الدكتور علي بن سليمان العبيد،
نعم،
له كتاب اسمه ختم الآيات بالأسماء الحسنى.
آي.
مطبوع.
نعم.
المفروض يكون عندك نسخة منه.
المفروض والله. نعم.
طيب سألت زهرة أيضا من الإمارات تقول منهج في التفسير، يعني تقول أنا أقرأ في التفسير، هل هناك منهج أو كتاب معين؟
أنا دائما أنصح كما كان شيخنا العلامة بن عثيمين ينصح طلاب، يقول من أراد أن يقرأ في التفسير فليفهم أولا.
أيوة.
أن تحاول تفهم الآيات بنفسك ثم ترجع إلى كتاب مختصر مجمل في التفسير لتنظر هل كان ما فهمته صحيحا.
جميل.
أو كان خاطئا. لماذا؟ لأن هذا ينمي عندك ملكة التدبر والفهم.
أيوة.
لأن التفسير لو تلقيته تلقيا دون أن تعمل عقلك ستنساه مباشرة.
أيوة.
ولذلك كثير من الناس يقول
أنا أقرأ وأنسى،
ولكني والله لا أذكر شيئا. السبب أنه يتلقى المعلومة باردة جدا من دون ما يعمل ذهنه في الآيات ويتأمل ما فيها.
جميل.
أي نعم. فأنا أنصح بهذا ثم بقراءة كتاب مختصر في التفسير.
جميل.
من الكتب الميسرة التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، هذا كتاب بسيط وسهل وسمح ورائق العبارة، ولا فيه تعقيدات ولا فيه أي شيء يبعد الإنسان عن المعنى المقصود. يليه في ذلك وهو أوسع منه مع شيء من الفوائد وشيء من الإيمانيات والحكم والأحكام الفقهية الميسرة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. فإذا قرأ الإنسان في التفسير الميسر ثم تفسير السعدي ثم انتقل بعدهما إلى تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته، وأنا أنبه على المختصرات لأنه التفسير الأصلي قد استغرق في أشياء كثيرة قد لا تهم طالب العلم المبتدئ.
جميل.
هي مهمة لطالب العلم لكن ليست للمبتدئ.
جميل.
فأحد المختصرات مثال المصباح المنير للمبارك فوري، أو أفضل منه في نظري اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي أشرف عليه الشيخ صالح بن حميد حفظه الله.
جميل. فتح الله عليك دكتور. الأخ عبد الله من صلالة يقول أنت ذكرت من السورة التي سميت بأسماء الأنبياء أو أسر الأنبياء إن صح التعبير آل عمران. طيب هل منها نبي؟
نعم.
من؟
آل عمران منهم عيسى عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم. فامرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فأنجبت مريم ومريم جاءت بعيسى عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم زياد من الرياض سألت سؤال في سورة هود، تقول الآية 71 أنا ما أحفظ الأرقام.
قالت في فضحكت فبشرناها.
أيوة أحسنت. نعم.
أي نعم.
قالت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. المقصود بها هنا سارة.
نعم.
عليه السلام زوجة إبراهيم. نعم. عليه الصلاة والسلام.
امرأته أي امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي سارة، كانت قائمة في طرف المجلس أو في طرف المكان، فسمعت البشرى فاستغربت لما بشر الملائكة، بشرت الملائكة إبراهيم بأن الله سيرزقه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فضحكت تقول معقولة أنا عجوز وبعلي شيخا يولد لنا بعد هذا السن؟ يعني ما هو موقفي؟ كيف عجوز الآن بعد قاربت تحمل العصا أو حملته وتبدو للناس يعني حاملا وفي بطنها جنين؟ فضحكت متعجبة قالوا أتعجبين من أمر الله؟ هل تتعجبين من هذا الأمر؟ رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت.
الله أكبر.
فكلمة ضحكت الصحيح في معناها أنها ضحكت ضحك المتعجب.
جميل.
وأنه ليست كما قال بعض المفسرين ضحكت معنى حاضت، وإن كانت في اللغة تصح.
نعم. نعم. الشاذ النادر.
لكنه من الشاذ النادر. ونحن في التفسير يا أخت زهرة نحمل المعنى.
أم زياد.
نحمل الكلمة على المعنى الظاهر والمشهور والمستفيض دون القليل والنادر والشاذ.
يا سلام، جميل جدا. سأل سؤال عادل لختم به، وبالنسبة للكتاب الذي تنصح به أم زياد، أنت نصحت الأخت قبل قليل زهرة بنفس الكتاب، فأظن نفس الكتاب يكفي. عادل سأل سؤال، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما الفرق بين العام والسنة يا شيخ؟
يقول العلماء أن السنة تأتي فيما هو يعني سيء وشديد وفيه جذب و شدة على الناس، والعام يكون فيما هو فيه خصب ورحمة ونحو ذلك. ولعل مما يؤكد هذا ما جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، لما جاء يوسف يؤولها قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما
تحصنون،
ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا
مما تحصنون.
أي نعم. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ما قال سنة.
أيوة.
ليدل على أن العام فيه شيء من الرحمة واللين والخصب ونحو ذلك. وهنا قال فلبث فيهم 1000 سنة، إن هذه 1000 كانت شديدة على نوح وحتى عليهم هم، لأنهم ما كانوا يرغبون في نوح عليه الصلاة والسلام. قال إلا 50 عاما، فالأعوام هذه نجا فيها نوح منهم ونجاه الله عز وجل ومن معه من المؤمنين من العذاب، وأولئك قد هلكوا، واستراح نوح عليه الصلاة والسلام من همهم وعملهم.
جزاك الله خير دكتور محمد، انتهى وقت هذه الحلقة. شكر الله لك ما تفضلت به، وأسأل الله أن يتقبل منك وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. معي كتاب هنا بعنوان الإعجاز اللغوي في قصص نوح عليه السلام،
ما شاء الله،
في القرآن الكريم للدكتور عودة القيسي. كتاب رائع جدا، أنا الحقيقة حضرته، قلت بوريه الإخوة المشاهدين لمن أراد أن يشتريه أو يقرأ فيه. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون،
أنا أيضا أشيد بكتاب الحقيقة راجعته في هذه السورة وفي السورة التي قبلها، جزء تبارك، تفسير جزء تبارك للدكتور عبد المحسن العسكر.
أحسنت.
حقيقة كتاب قيم ونفيس، ويحرص على أن يستنبط الفوائد من الآيات استنباطا دقيقا.
جميل.
وأيضا في التفسير يحرص على اختيار المعاني الجيدة والبلاغية،
وأيضا بأسلوب سهل.
أسلوب سهل.
نعم أنا أتفق معك.
حقيقة جدير بالاقتناع.
شكر الله لك. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون، أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود، وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، على ما تفضل به في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا وزيادة في فهمنا وتدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى. أراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.